بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هذا مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، والمتوفى في سنة 52 و800 من الهجرة النبوية الشريفة. قال رحمه الله تعالى: وعنه، أي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. قال: رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. الصواب في هذا الخبر أيها الأحبة الأفاضل أنه موقوف على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، هذا هو الصواب في هذا الخبر. وإن جاءت بعض الروايات تشعر بأن هذا الخبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأقرب للصواب أنه موقوف، فهذا ما يرويه أغلب الرواة عن شعبة بن الحجاج، إذ يروي شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس موقوفا عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فإذا أيها الأحبة الأفاضل، إذا حج الصبي قبل البلوغ فلا تسقط عنه حجة الإسلام، وهذا بإجماع أهل العلم. والدليل هذا الخبر الذي أورده المؤلف في الباب، أثر ابن عباس رضي الله عنهما، وهو نص واضح في هذه المسألة وفي هذا الموضوع. قال الترمذي في السنن: أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدرك، لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام، لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام. وقال ابن المنذر في الإجماع: أجمعوا على أن المجنون إذا حج به ثم صح، أو حج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام. فإذا هذه مسألة لابد أن ينتبه لها. مسألة أخرى: لو حج العبد في وقت عبوديته ثم أعتق بعد ذلك، فالمذاهب الأربعة بارك الله فيكم أن عليه حجة أخرى، فهذه الحجة لا تجزئ عن حجة الإسلام. بل قال النووي في المجموع، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذ منهم ممن لا يعتد بخلافه خلافا، أن الصبي إذا حج ثم بلغ، والعبد إذا حج ثم عتق، أن عليهما بعد ذلك حجة الإسلام إن استطاعا. فالنووي ينقل عن ابن المنذر أنه حكاه إجماعا، وأن القول بالإجزاء قول شاذ، وأن القول بالإجزاء قول شاذ. وخالف في المسألة ابن حزم فرأى الإجزاء، والصواب طبعا قول جماهير أهل العلم بعدم الإجزاء، لأن أثر ابن عباس رضي الله عنهما واضح في هذه المسألة، واضح في هذه المسألة. طيب، مسألة أيها الأحبة الأفاضل، وهذه مسألة يسأل عنها كثيرا، بل حدثني أحد المشايخ في الإفتاء أنه سئل كثيرا عن هذه المسألة، خاصة فيما يتعلق بالنساء: من بلغ في الحج هل يكون هذا الحج مجزئا له عن حجة الإسلام أم لا؟ لهذه المسألة عدة صور. أما المسألة الصورة الأولى، إذا بلغ وأدرك الوقوف بعرفة قبل أن يحرم، يعني بلغ قبل أن يحرم في يوم عرفة مثلا، ثم أحرم ثم دخل عرفة، فهذا الحج مجزئ عن حجة الإسلام بإجماع أهل العلم. دعوني أقرب لكم مسألة أكثر وأكثر. امرأة ذهبت الحج ومعها ابنتها الصغيرة، فاعتمروا عمرة التمتع، وبعد عمرة التمتع بارك الله فيكم في يوم التروية وقبل الإحرام بلغت هذه البنت وحاضت، فماذا تفعل؟ تحرم بالحج ويجزئها هذا عن حجة الإسلام. طبعا سيكون لها حكم المرأة الحائض في بعض مسائل الحج، في بعض مسائل الحج، لكن هذا الحج يجزئ عن حجة الإسلام، فانتبهوا لهذه المسألة. طيب مسألة أخرى، من بلغ بعد انتهاء يوم عرفة، يعني بلغ أحرم بالحج وبلغ في يوم العيد الضحى، هذا لا يجزئ الحج عن حجة الإسلام لأن وقت يوم عرفة قد انتهى. فاضبطوا هذه المسألة، المسألة الأولى والمسألة الأخيرة. طيب ما بينهما؟ ما معنى ما بينهما؟ من بلغ بعد الإحرام ووقف في يوم عرفة وهو بالغ، فجماهير أهل العلم يرون أن هذه الحجة مجزئة عن حجة الإسلام. يعني رجل معه ابنه أحرم بالحج قرانا في اليوم الرابع من ذي الحجة، ففي يوم التاسع من ذي الحجة نام هذا الصبي في يوم عرفة واستيقظ وقد احتلم، فهذه الحجة الآن تجزئه عن حجة الإسلام. فاضبطوا هذه المسألة وانتبهوا لها، هذا في قول جماهير أهل العلم. تظل عندنا صورة رابعة، الصبي في الصورة السابقة أيها الأحبة الأفاضل لو أحرم قبل البلوغ ثم في أثناء الإحرام وفي يوم عرفة بلغ، يجزئه هذا عن حجة الإسلام. الإحرام بارك الله فيكم لا يؤثر في هذه المسألة. مثال آخر، صبي الصورة الرابعة، صبي أحرم بالحج ودفع من عرفة، فلما وصل مزدلفة ونام احتلم، فقام والده وذهب به إلى عرفة في الليل، فرجع إلى عرفة وقد بلغ، فهذه الحجة أيضا مجزئة عن حجة الإسلام في قول جماهير أهل العلم. فاضبطوا هذه المسائل فإنها مفيدة أيها الأحبة الكرام، خاصة فيما يتعلق بأمور النساء. وكثير من الناس يأتون بصبيانهم للحج، كثير من الناس يأتون بصبيانهم للحج فيحتاجون إلى ضبط هذه المسألة، والله تعالى أعلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، ابن تيمية في شرح العمدة يقول عن إجزاء الحج عن حجة الإسلام لو بلغ الصبي بعرفة، قال: وعن الحسن وعطاء قالا، عطاء بن أبي رباح هذا التابعي المشهور الذي له علم ضليع بالمناسك، إذا عتق العبد بعدما يفيض عن عرفات أو بجمع وحاضت الجارية واحتلم الغلام فرجعوا إلى عرفة قبل طلوع الفجر فقد أجزأت عنهم حجة الإسلام. هذا قول عطاء والحسن. قال ابن تيمية: ولا يعرف لهم في السلف مخالف، ولا يعرف لهم في السلف مخالف. قالوا مثله كمن توضأ قبل صلاة الظهر ثم أذن، كمن توضأ قبل صلاة الظهر ثم بلغ بعد هذا الوضوء، فإن صلاته القادمة بارك الله فيكم تكون فرضا. طيب كيف بلغ قبل صلاة الظهر؟ يعني رجل أتم 15 سنة، توضأ قبل أن يتم 15 سنة، وبعد ما توضأ بارك الله فيكم أتم 15 سنة بالدقيقة، فالصلاة التالية تكون ماذا؟ تكون فرض. الوضوء لا علاقة له بموضوع أداء الصلاة، الوضوء لا علاقة له بموضوع أداء الصلاة. فانتبهوا لهذه المسائل واضبطوها فإنها مفيدة جدا بإذن الله عز وجل. ثم قال: وعنه، أي عن ابن عباس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ لمسلم. أما القسم الأول من الحديث، لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، فللأسف الشديد رغم أن هذا الحديث نص في المسألة، كم تساهل بعض الناس في هذه الأمور فوقعت الويلات والمصائب العظيمة. نسأل الله العفو والعافية. وأيها الأحبة الأفاضل، يعني أحيانا بعض طلاب العلم والمشايخ قد تصلهم بعض الأسئلة التي يشيب لها الرأس من تساهل بعض الناس في أمور، ثم بعد ذلك يعضون أصابع الندم. وكم سئلت عن بعض الأمور قد ما يكون من المناسب ذكرها، نسأل الله العفو والعافية، لأن بعض الناس يخالف هذا التوجيه النبوي الواضح والحازم في مثل هذه الأمور. فلذلك انتبهوا، لا يخلو الرجل بامرأة ولو كان هذا الرجل صالحا، ولو كانت المرأة صالحة، ولو كان يدرسها القرآن، ولو كان يرقيها، فما بالكم في أمور أخرى. فلذلك على الإنسان أن ينتبه ويحتاط. فإذا بارك الله فيكم، بإجماع أهل العلم لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم في سفر لا تأمن في هذا السفر على نفسها. انتبهوا واضبطوا هذه المسألة جيدا. بعض الناس الرجل لو سافر هذا السفر لا يأمن على نفسه، فتجد المرأة تسافر هذا السفر وتقول هذه رفقة آمنة. لا يا أختي الكريمة، المسألة أخرى. الآن هذا السفر فيه خوف على هذه المرأة، فلذلك لا تسافر، وهذا بإجماع أهل العلم. إذا يعني هذه المسألة خارج الخلاف الموجود بين أهل العلم، فلابد أن ينتبه لهذه المسألة. قال ابن تيمية في شرح العمدة: وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز لها السفر إلا على وجه يؤمن فيه البلاء. هذه مسألة لابد من فهمها وضبطها. طيب، عندنا مسألة: هل يجب على المرأة أن تحج مع المحرم؟ أو المسألة بصورة أخرى: هل يشترط في وجوب الحج على المرأة أن يكون معها محرم؟ ما معنى هذه المسألة؟ امرأة ليس معها محرم وهي تملك المال وشابة وبصحة وعافية، هل يجب عليها الحج أم يسقط عنها فرض الحج فيكون حالها؟ لأن الله عز وجل يقول: والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه ما تستطيع، فيسقط عنها الحج ولو كانت غنية بمالها قادرة ببدنها، لكن المحرم شرط إضافي للنساء. هذه هي مسألتنا. ذهب الحنفية والحنابلة إلى اشتراط ذلك، قالوا: فإن لم يكن عندها محرم فلا يجب عليها الحج. قال: والدليل؟ حديث الباب. والدليل حديث الباب. وذهب الشافعية والمالكية إلى الجواز، قالوا: إن لم يوجد المحرم فحجت وخرجت مع نسوة ثقات فحجها صحيح، و يعني هذا لم تقع في أي إثم ولا في أي محظور. أما القول الأول يقول: لا، وقعت في الإثم، وقعت في الإثم. طيب، ما دليل الحنفية، ما دليل الشافعية والمالكية في هذه المسألة؟ قالوا: من الأدلة ما جاء أن عمر رضي الله عنه أذن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. ومعلوم بارك الله فيكم أنهن خرجن من غير وجود محرم لهن جميعا. وبعض أهل العلم نازع في هذا الخبر وقال: أمهات المؤمنين لهن خصوصية. طيب، ومن الأدلة أيضا أن ابن عمر كان يسافر معه موليات له ليس معهن محرم. وأيضا عائشة رضي الله عنها صح عنها أنها أخبرت أن أبا سعيد الخدري يفتي أن المرأة لا تسافر إلا مع محرم، فقالت: ما كلهن من ذوات المحرم. ويظهر، ويعني الإمام أحمد عنده قول رواية أن المحرم وجوده شرط للزوم السعي لا لوجوب الحج. فعلى كل ما محمد، لو ماتت المرأة ولم تجد محرم وكانت قادرة يعني على الحج، فإنه يجب أن يخرج من تركتها. ويظهر والله أعلم أن القول الأول هو الصواب، فالحج لا يجب على المرأة إلا مع محرم، لم يوجد المحرم لا يجب عليها الحج. أيها الأحبة الأفاضل، لابد على طالب العلم أن يعظم النصوص. هذا حديث واضح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا والله تقع مفاسد عظيمة. وقد سمعت بعض المشايخ الكرام أعرفه يسأل عن هذه المسألة: رجل حج بزوجة أخيه، قال: فتعلق قلبي بها. لذلك على الإنسان أن ينتبه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. طيب، من هو محرم المرأة الذي تخرج معه للحج؟ المحرم هو المحرم على التأبيد، يعني رجل ستحج معه زوجته، أخت الزوجة الآن، محرم على الرجل؟ نعم محرم، يحرم عليه أن يتزوجها، لكن هذه المحرمية مؤقتة. فالمحرم للمرأة هو المحرم على التأبيد وليس المحرم المؤقت. يعني مثلا رجل متزوج من 4، كل نساء الدنيا لا يجوز له أن يتزوجهن، هل يكون محرم لجميع نساء الدنيا؟ لا، لأن العبرة بالمحرم المؤبد، والمحرم المؤبد الذي يكون بنسب أو سبب مباح كرضاع ومصاهرة. أيضا اشترط أهل العلم أن يكون بالغا، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها، معها رجل ذو حرمة منها. فائدة: لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من حجة الإسلام، يجوز أن يمنعها من حجة التطوع، أما حجة الإسلام فلا يجوز له أن يمنعها، ويجوز أن تخرج بغير إذنه. قال ابن المنذر في الإشراف: أجمع أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع، هذا بإجماع أهل العلم. أيضا يقول سائر العلماء، ويحكي خلاف عن الشافعي، ويقول له قول آخر يوافق قول سائر العلماء، قال: ولا أعلمهم يختلفون أنه ليس له منعها من صوم ولا صلاة واجبة. يعني هو يذكر حج المرأة من غير محرم، فيقول: كما أنه ليس له أن يمنعها من صوم واجب وصلاة واجبة، كذلك بالنسبة لي حجة الإسلام لا يجوز له أن يمنعها. وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: واتفق الفقهاء أن ليس للرجل منع زوجته حجة الفريضة، تخرج للحج بغير إذنه. ثم قال: وللشافعي قول أنها لا تحج إلا بإذنه، وأصح قوليه ما وافق سائر العلماء، قال: وقد أجمعوا أنه لا يمنعها من صلاة ولا صيام، فكذلك الحج. هذا قول ابن بطال في شرح صحيح البخاري. ثم قال: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجة وصح ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. والصواب أنه صحيح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صححه مرفوعا إسحاق بن راهوية والإمام أحمد كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر وأبو زرع الرازي وابن حبان والبيهقي وابن القطان الفاسي وجماعة من العلماء، وبعض أهل العلم يقول أنه موقوف، ولكن الصواب أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: يشترط في من يحج عن غيره أنه قد حج حجة الإسلام، هذا شرط. فإن أحرم عن غيره ولم يحج حجة الإسلام وقع الحج عن نفسه، ليس عن الشخص الآخر وإنما يقع عن نفسه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. قالوا: والدليل حديث الباب. وذهب الحنفية والمالكية أنه يجزئه أن يحج عن غيره ولو لم يحج حجة الإسلام. قالوا: هذا مثل أداء الدين، لو سدد الدين أي واحد عنك فهذا مجزئ. والصواب أيها الأحبة الأفاضل قول الشافعية والحنابلة، فالاجتهاد مع ورود النص، فالحديث واضح في هذه المسألة. طيب، فائدة بارك الله فيكم: لا يجوز أن ينيب الرجل القادر على الحج من يحج عنه حجة الإسلام، وهذا بإجماع أهل العلم. يجوز للرجل، المسألة الثانية، الحي أن ينيب من يحج عنه حجة الإسلام إذا كان عاجزا، وهذا بارك الله فيكم لا إشكال فيه، حديث الباب واضح في هذه المسألة. ذهب جماعة من أهل العلم قالوا يجوز حج النفل عن الميت، يعني رجل ميت فأخرج جماعة من أقاربه من يحج عنه حج النفل وقد حج عن نفسه، وهذا اختيار الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه، يقول النفل يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. بل الشيخ يقول العاجز عن الحج يجوز أن ينيب من يحج عنه حج النافلة، فهذا قول الشيخ، لأن النفل يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. الحديث اليوم أكثر وأحاديث ابن عباس رضي الله عنهما، وعنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. حديث ابن عباس إسناده صحيح. طيب إذا كان أصله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، لماذا أورد ابن حجر حديث ابن عباس؟ لاحظوا اللفظ، الحج مر فما زاد فهو تطوع. حديث أبي هريرة في صحيح مسلم لفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. لاحظ الفرق بين حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، حديث ابن عباس الحج مر فما زاد فهو تطوع، نص على أن ما زاد على حجة الإسلام فهو تطوع، فلذلك قدمه الحافظ ابن حجر. طيب فائدة، الحج يجب على الإنسان في العمر مرة، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه النووي إجماع في شرح صحيح مسلم، هذا في أصل الشرع، إلا لو أوجبه الإنسان على نفسه بنذر، هذا شيء آخر. وطبعا النذر أيها الأحبة الأفاضل على الإنسان أن يحذر وأن ينتبه في مسألة النذر، فبعض الناس ينذر ولا يفي بنذرها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. أيها الأحبة الأفاضل، لو ضبطت هذا اللفظ، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، هذه قاعدة تضبط لك مسائل كثيرة، قاعدة نبوية. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أن راويه شك في رفعه، وفي البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق. وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. طيب ذا الحليفة، هذا ميقات أهل المدينة، معروف يبعد عن المدينة كيلومترات يسيرة، وهو أبعد ميقات عن مكة، يبعد عن مكة 420 كيلومتر، ويسمى أبيار علي، يقال إن علي قاتل في هذه المنطقة الجن، وهذا لا يصح. وبعضهم يقول أبيار علي نسبة إلى علي ملك دارفور في السودان، وهذا خطأ، فإن التسمية أبيار علي قديمة من أيام ابن تيمية وليست حديثة، فينتبه لهذا بارك الله فيكم. طيب الجحفة، الجحفة تبعد عن مكة 191 كيلومتر، وهي بين مكة والمدينة، وقع عليها الخراب، فكان الناس يحرمون من رابغ. رابغ قبل الجحفة ب 15 كيلومتر، الآن أعيد فتح ميقات الجحفة، فمن يمشي بارك الله فيكم بالسيارة من مكة إلى المدينة يمر على ميقات الجحفة. قرن المنازل هو السيل الكبير، وهو ميقات يبعد عن مكة من جهة الطائف 75 كيلومتر. يلملم ميقات جنوب مكة جهة اليمن يبعد عن مكة 130 كيلومتر، يسمى السعديات. طيب قال في الحديث الثاني وقت لأهل العراق ذات عرق، وفي الحديث وفي حديث ابن عباس العقيق. في جزيرة العرب عدة أعقة، يعني العقيق وادي العقيق في المدينة، ويوجد منطقة أخرى تسمى العقيق أخرى. الآن بارك الله فيكم ذات عرق، يعني أقرب ما تكون يعني من جهة الطائف وما حولها، يعني فقط باب التقريب أيها الأحبة الأفاضل، يعني ليست من جهة المدينة، لا من هذه الجهة. وذات عرق تبعد بارك الله فيكم عن مكة 100 كيلومتر، وتبعد ذات عرق عن السيل الكبير 35 كيلومتر. والعقيق أيها الأحبة الأفاضل أبعد عن ذات عرق، يعني عندنا العقيق ذات عرق مكة، العقيق بارك الله فيكم يبعد عن ذات عرق تقريبا 28 كيلومتر، يعني العقيق يبعد عن مكة 128 كيلومتر فقط من باب التقريب. طيب الآن نأتي للأحاديث. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، نبه جماعة من أهل العلم أنه خبر ضعيف، وإن كان ظاهر الإسناد الصحة، بل إمام مسلم ضعف هذا الخبر، ضعف هذا الخبر في كتاب التمييز. أشار الحافظ ابن حجر أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق في صحيح مسلم، والدليل يعني لفظة في صحيح مسلم عن أبي الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنهما يسأل عن المهل موضع الإهلال، فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا وقع الشك، هل هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو من كلام الصحابي؟ ومهل أهل العراق من ذات عرق، هذا لفظ الخبر. لذلك نبه جماعة من أهل العلم أنه لا يثبت شيء مرفوع في ذات عرق، مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، منهم الشافعي فيما نقله عنه ابن حجر في فتح الباري، والإمام مسلم في كتاب التمييز، وابن خزيمة في صحيحه، وابن المنذر في الأوسط قال لا يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة. وجاء في صحيح البخاري أن عمر هو الذي وقت لأهل المشرق والعراق ذات عرق، وإذا وقت هذا عمر فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق لا يثبت، فيه يزيد ابن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف، وفيه علة أخرى. طيب مسألة أيها الأحبة الأفاضل، بإجماع أهل العلم أن من أحرم من أهل المشرق من ذات عرق إذا مر على ذات عرق فإن إحرامه صحيح، العقيق أبعد. قال ابن عبد البر في التمهيد كل عراقي أو مشرقي أحرم من ذات عرق فقد أحرم عند الجميع من الميقات، والعقيق أحوط وأولى عندهم من ذات عرق، وذات عرق ميقاتهم أيضا إجماعا، يعني العقيق بما أنها أبعد أحوط. والدليل على الإحرام من العقيق جاء بإسناد صحيح عن أنس أنه أحرم من العقيق، فيجوز هذا الأمر ولا حرج فيه. وعمر جعل ذات عرق ميقات لأهل المشرق. طيب مسألة، من أراد الحج والعمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات من غير إحرام. رجل متجه إلى مكة يريد يعتمر، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات من دون إحرام، وهذا بإجماع أهل العلم، والدليل حديث الباب. حكى الإجماع ابن العربي في عارضة الأحوذي وفخر الدين الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق، قال ابن العربي: فإن أراد الحج والعمرة فلا خلاف أن الإحرام عليه واجب، والدليل حديث الباب. طيب من تجاوز الميقات من دون إحرام ما حكمه؟ أولا أيها الأحبة الأفاضل، رجل قد يتجاوز الميقات وهو لا يريد مكة أصلا، رجل من أهل المدينة يريد أن يذهب إلى جدة فسيمر على الميقات، فهذا بإجماع أهل العلم لا يلزمه أن يحرم. حكى الإجماع ابن قدامة في المغني قال: لا يلزمه شيء بغير خلاف ولا شيء عليه في ترك الإحرام. الحالة الثانية أن يكون مريدا للنسك للحج أو العمرة، مر معنا بإجماع أهل العلم يجب أن يحرم. طيب فإن مر من غير إحرام، هذه المسألة لها عدة صور. إن مر من غير إحرام ثم لم يحرم ورجع مرة أخرى إلى الميقات وأحرم، لا شيء عليه بإجماع أهل العلم. حدثني أحد الأشخاص من بلادنا أنه جاء للمدينة، قال: وسألت رجل أين الميقات؟ قال: يعني في هذا الطريق. قال: فما انتبهت ومشيت 100 كيلو وأنا غير محرم. ثم سألت رجل آخر قال: الميقات وراءك ارجع. قال: فرجعت الميقات وأحرمت. هذه هي صورة المسألة وتقريب المسألة. قال الماوردي في الحاوي الكبير: فإذا جاوزه غير محرم يجب عليه أن يعود فيحرم منه، فإن عاد إليه فابتدأ منه الإحرام أجزأه ولا دم عليه بالإجماع. وقال الكاساني في بدائع الصنائع: ثم عاد قبل أن يحرم وأحرم من الميقات وجاوزه محرما لا يجب عليه دم بالإجماع. أذكر صورة تقريبية أيضا للمسألة، رجل يريد العمرة فنزل في مطار جدة من غير إحرام، ذهب ينجز عمله ثم انتهى من العمل ويريد أن يذهب إلى مكة، هذا يجب عليه أن يرجع للميقات ويحرم من الميقات. الميقات سيكون السيل الكبير، الميقات سيكون السيل الكبير. طيب الصورة الثالثة، رجل تجاوز الميقات وهو يريد النسك ولم يحرم من الميقات ولم يرجع للميقات وأحرم في الطريق، يجب عليه دم بإجماع العلماء أو باتفاق المذاهب الأربعة، لأن حديث الباب نص في هذه المسألة. مسألة أيضا أو صورة من صورة هذه المسألة، رجل يريد الحج والعمرة فلم يحرم من عند الميقات ثم أحرم في الطريق ثم رجع للميقات، فهذا بارك الله فيكم يجب عليه الدم. في الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه قد شرع في الإحرام وقد تجاوز الميقات، فرجوعه للميقات لا ينفعه في إسقاط الدم، والله تعالى أعلم. طيب مسألة، رجل تجاوز الميقات وهو يريد مكة لكنه لا يريد النسك، لا يريد الحج ولا العمرة، رجل عنده مؤتمر في مكة أو مهمة طبية مثلا، فوصل إلى مكة وهو لا يريد الحج ولا العمرة. أولا إن كان تردده على مكة غير متكرر فهذا بارك الله فيكم في قول جماهير أهل العلم، ويحكى أنه قول المذاهب الأربعة، عند الشافعية خلاف المسألة، ولكن بعضهم يذكر أن هذا هو الراجح عندهم، أنه يجب عليه أن يحرم. وقال بعضهم، بعض الشافعي يقول لإطباق الناس عليه، قال والسنن يندر فيها الاتفاق العملي. والدليل قالوا جاء عن ابن عباس، ثبت عنه عند البيهقي، ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا غير أهلها إلا بإحرام. فابن عباس يشدد في هذه المسألة. وابن تيمية ينص في شرح العمدة أنه لا مخالف له من الصحابة. وذهب بعض أهل العلم قالوا لا يلزمه الإحرام، والصواب الله أعلم هو القول الأول، خاصة أن أثر ابن عباس واضح وهو الأحوط وهو الأعظم في الأجر بإذن الله عز وجل. طيب، إن كانت الحاجة متكررة، يعني رجل سائق أجرة ينقل المسافرين يوميا من المدينة إلى مكة، فيشق عليه أن يحرم كل يوم بالعمرة، فهذا لا يلزمه أن يحرم. وحكاه ابن عبد البر في التمهيد إجماعا، حكاه ابن عبد البر في التمهيد إجماعا. طيب، مسألة من تجاوز الميقات وهو لا يريد النسك أو لا يريد مكة ثم بدا له أن يعتمر، رجل عنده مهمة في جدة من بلادنا، هو ما يريد الذهاب إلى مكة، فلما انتهى من المهمة تأخرت رحلته يومين، قال هذه فرصة أروح أعتمر. فمن أين يحرم؟ يحرم من مكة، من موضعي، يحرم من جدة من موضعي. وهذا بارك الله فيكم قول جماهير أهل العلم. والدليل أنه جاء عن ابن عمر أنه أحرم من الفرع. قال الشافعي هذا والله أعلم أنه لم ينوي العمرة ثم نواها من الفرع، والفرع بعد الميقات، فأحرم من موضعه. طيب، مسألة رجل أحرم قبل الميقات، يعني مثلا سيذهب من المدينة إلى مكة، أحرم من الفندق في المدينة، يجوز هذا الأمر بإجماع أهل العلم، ولو أحرم انعقد إحرامه وصار محرما. وهذا الأمر ينفع من يسافر للحج أو العمرة بالطائرة، فالأحوط أن يحرم قبل الميقات ولو لدقائق، لأن بعض الناس ينام، بعضهم يغفل، بعضهم يسهو، فيتجاوز الميقات من غير إحرام، فهذا لابد يرجع إلى الميقات أو عليه دم. ولقد ذكر لأحد الأشخاص قال كنا طائرة كاملة، يعني مجموعة معتمرين من دولة خليجية، قال توجهنا من المدينة إلى مكة، من المدينة إلى جدة يعني بالطائرة، قال وقائد الطائرة لم يعلن عن تجاوز الميقات، قال فماذا صنعنا؟ أحرمنا من موضعنا ثم بعد ذلك ذبحنا دما، فالأحوط أن تحرم قبل الميقات. وجاء عن عدد من الصحابة أنهم أحرموا قبل الميقات، ولكن السنة أن تحرم من الميقات. وجاء عن بعض الصحابة كراهية الإحرام قبل الميقات. طيب، مسألة من سيحرم بالحج من أهل مكة أو ممن جاء إلى مكة يحرم من مكة لا يخرج إلى الحل، وهذا بإجماع أهل العلم، حكاه القاضي عياض إجماعا في إكمال المعلم، وحكاه غيره أيضا إجماعا. والدليل حديث الباب أهل مكة من مكة. طيب، من أراد من أهل مكة أن يحرم بالعمرة فماذا يصنع؟ ما يحرم من موضعه، بإجماع أهل العلم يخرج إلى الحل. خالف في هذا بعض المتأخرين، ولكنه محجوج بالإجماع قبله. والدليل حديث عائشة لما قضت الحج خرجت مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم، لو كان يجوز لها أن تحرم من مكة لأحرمت من مكة من موضعها بالعمرة. فالذي يريد أن يعتبر من أهل مكة يخرج إلى الحل، لا يشترط أن يخرج إلى التنعيم، ممكن يذهب إلى عرفة ثم بارك الله فيكم يرجع إلى مكة محرما. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يفقهنا في الدين. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا متقبلا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.